بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكراهية في تأخير الوصية. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا الوصايا، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة؟ باب الكراهية في تأخير الوصية. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حازم بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما مالك ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق سمع أبا حبيبة الطائي قال: أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشفع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قوله. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فإن سالما أخبرني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصيته. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير عن ابن سليمان قال: سمعت ابن أهب قال: أخبرني يونس وعمرو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه فيبيت ثلاث ليال إلا وصيته مكتوب إلا وصيته عنده مكتوبة.
قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا: والوصية عقد تبرع بالمال بعد الموت، وهذا بخلاف العطية والصدقة والهبة، فكلها عقود تبرع، الصدقة والعطية والهبة أو الهدية والوصية والوقف، هذه كلها بذل للمال. فالإنسان يبذل مالا إما على وجه الصدقة، إما على وجه الهدية التبرع، إما على وجه الوصية، إما على وجه العطية، إما على وجه الوقف، كلها بذل للمال، لكن ما أحكامها تختلف. أما الوصية فإنما تكون تبرعا بالمال بعد الموت، فلو واحد أوصى بمال معلوم أن هذا المال إنما يخرج من تركته بعد موته، الوصية ما تخرج في حال الحياة، إنما الوصية تخرج من المال بعد الموت. هذه واحدة. الثانية أنها تكون من الثلث ولا تخرج من أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، فإذا ما أجازها الورثة ما نفذت. فلو أن رجلا له مثلا ثلاثة من العبيد، فأوصى هذا الرجل بأن يعتق عبيده كلهم، وهو ليس له مال إلا هؤلاء الثلاثة، فهو أوصى أن يخرج أو أن يعتق عبيده الثلاثة. إذا مات هو أوصى بهذا، إذا مات هذا الرجل يعتق العبيد أو من حكم يعتق واحد اللي هو الثلث، وأما الآخران فإنهم يعتقان بإجازة الورثة، وإلا فإن المال ما لهما، لأنه بعد الموت انتقل المال من هذا الميت إلى الورثة، فلا ينفذ إلا في حدود الثلث. لكن إذا أجاز الورثة العتق في الاثنين صح ذلك، خلاص هذا لهما المال مالهما، فإن تنازل عن حقهما هذا لهما. طيب أي العبيد نعتق؟ الرجل قال الثلاثة، فنخرج من نعتق من الكبير ولا الصغير ولا الوسط؟ يبقى القرع نقتل. هذا بالنسبة لمال الوصية فإنه يكون بعد الموت ويكون في الثلث. اثنين، الهبة والتبرع، وهذه تكون من المال حال الحياة وفي حال الصحة، ويصح أن تخرج من المال كله. فلو أن الإنسان تبرع بكل ماله صح ذلك في حياته، لكن قال إذا مت يا أولادي كل مال طلعوه الثلث فقط، لكن في حياته يخرج كل المال، كل المال يخرجه في حياته. لكن أن تترك ورثتك أغنياء أحب من أن تتركهم عادة يتكففون الناس، لكن لو تصدق وتبرع الواحد بماله كله في حياته صح ذلك. يبقى التبرع أو الهدية فإنما تكون في حال الحياة في حال الصحة وتصح من جميع المال، ولا تلزم الهدية والهبة إلا بالتسلم. بمعنى قال واحد لآخر: أنا إن شاء الله التقى مثلا معه في الحج، فقال إن شاء الله عند عودتي سأتبرع لك بنصف مالي، أنت رجل طيب، والإنسان في الحج يكون عنده شفافية وروحانية، فسمع فضل هذا فقال كده. فلما رجع وخالط الأولاد والأبناء وعليك كذا ولك كذا وهنشتري كذا في قطعة أرض جوارنا، فقالك والله إيه رقى الأرض. فالرجل قال له: أين ما وعدتني؟ قال: والله الظروف ما عادش تسمح وكذا. فهل هو آثم في ذلك أم لا؟ وهل يلزم
هذا الرجل فعلا يخرج نصف مالي لمن وعده؟ الجواب لا، فالهدية لا تلزم إلا بالتملك، إذا أخذها فالعائد في هبته كالكلب يقيء في قيء. فقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، هذا بعد التسلم، أما أن يعد فلا، لا يلزم. طيب، ثالثا العطية، والعطية إنما تكون عطاء في المرض المخوف، إذا كان الإنسان مريضا مرضا مخوفا لازم الفراش، فحينئذ يقول من لو قال مثلا أنا أتبرع بكل مالي لله، نقول له لا، هذه عطية في مرض مخوف، فلا تنفذ إلا من الثلث، لا تنفذ إلا من الإيه؟ من الثلث، لأن هذه الحال وأنت في مرض مخوف أشبهت الموت، كمان الوصية لا تكون إلا من الثلث، فكذلك تكون العطية من الثلث، يبقى لا، لا تعطي إلا من الثلث، فتنفذ العطية من الثلث ولا أكثر إلا بإجازة الورثة. طيب، أربعة الوقف، أما الوقف فإنما يكون في حال الحياة أيضا، ويكون عبارة عن تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. في الصدقة المال كله بينتقل، أو الهبة أو العطية، إنما في الوقف المال ما ينتقل، الأرض واقفة بتاعتي، لكن ريع هذه الأرض كلها لمن أوقفتها عليه، يبقى حبست الأصل، الأصل موجود عندي، لكنني سبلت المنفعة، أي جعلتها سبيلا، جعلتها سبيلا، عندي بيت أوقفت إيجاره للفقراء المساكين أو لطلبة العلم، يبقى هذا البيت لا يباع ولا يشترى ولا ينتقل، تنتقل ملكيته إلى من وقف عليه، لكن في نفس الوقت إيه؟ في نفس الوقت لا أستطيع أن أستفيد من ريعه، إنما ريعه وغلته تكون لمن وقفت عليه. كل هذه أحكام لابد أن تراعى وتفاصيل دقيقة بين ما ظاهره التشابه، التبرع والهبة، الوصية، الوقف، الصدقة، كل هذا إنما هي عقود تبرع تكون على حسب أحكامها. فقال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، وهذه الوصية يبدأ بها بعد الموت قبل تقسيم التركة، فإن الله سبحانه وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. وإذا مات الميت تعلق بتركته حقوق، واحد حق متعلق بمؤنته وتجهيزه، فهذا يقدم على كل الحقوق، يليه الحقوق المتعلقة بالديون سواء كانت لله أو كانت للعبيد، لله كالكفارات وغير ذلك، وللعبيد معروف التي تكون الديون التي تكون العباد عنده. ثم بعد ذلك الوصي، ثم بعد ذلك الوصي، ثم بعد ذلك تقسيم التركة. إذا تقسيم التركة يأتي متى؟ يأتي أول شيء عند الناس، عند الناس يأتي أول شيء، أما وصايا ديون كذا يعني المؤنة يخرجونها ثم يتنزعون فيها بعد ذلك، أنا اللي بنى التربة، أنت اللي عامل كذا، أنا اللي جايب الكفن وخلب، أنا اللي جايب المقرئ، أنا اللي جايب الصوان، وهكذا يتنازعون في هذه الأشياء بعد موت الرجل. وإنما التركة في الشريعة تكون آخر شيء يقسم بين الورثة، لكن يبدأ بالحقوق المتعلقة بالتركة. طيب لو ما حج وعليه حج نخرج ذلك من التركة أم لا؟ الجواب هذا من الديون، نعم هذا من الديون، فيخرج من تركته مال يحج به عنه. طيب هل يلزم أن نخرج واحدا من هذه البلدة يحج عنه فيتكلف مثلا 30-40 ألف، ولا ممكن نتصل على واحد في السعودية يحج 5 ألاف؟ المهم أن يحج عنه سواء من هنا أو من هناك؟ وهل يلزم أن يحج عن المتمتعين ولا يجزئ الإفراد والقران؟ يجزئ عنه ما كان يجزئ عنه في حياته، فيجزئ عنه الإفراد كما يجزئ عنه القران، ولا يلزم التمتع في ذلك. طيب، هل يعتمر عنه؟ الجواب نعم على قول من يوجب العمرة، أما من لا يوجب العمرة وهم الجمهور فلا يلزم ذلك. فهذا ما يتعلق بالوصية. والوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. أما الوصية المستحبة فهي أن يخرج الإنسان من ماله، أو يتبرع الإنسان بثلث ماله بعد موته، يخرج في أوجه الخير. والمستحب الإنسان ألا يخرج الثلث كله، بل لو أنه غض إلى الربع أو أقل من ذلك الخمس فهو أفضل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث كثير. فالثلث والثلث كثير دل على جواز الثلث، لكن أقل منه أفضل. ولهذا كان أبو بكر قد أوصى بالخمس، وابن عباس يقول كما جاء عنه في الصحيح: والربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي قال: الثلث والثلث إيه؟ كثير. الثلث والثلث كثير. طيب، كما أنه يستحب أيضا أن يوصي الأب أبناءه بتقوى الله سبحانه وتعالى وبعمل الخير ومواصلة الطاعة بعد موته إلى غير ذلك. هذه وصية مستحبة. اثنين: وصية واجبة، ويتعلق بالحقوق التي يلزم بها للعباد، أو ما خاف أن يفعله الأولاد من محرمات بعد موته. فمثلا إذا قال له أتباعه ومريدوه: إذا أنت مت سوف نقيم لك قبرا، سوف نقيم لك مقاما ومشهدا، سيكون أفضل مشهد في المنطقة. لا تقول التبني ولا سلوع ولا أبو غنام ولا هؤلاء، دول فقراء، إحنا عندنا الخير كثير، سنفعل لك مشهدا ما فعل أبدا في المنطقة. فحينئذ يتعين عليه أنه يكتب إيه؟ أنه يكتب بأنني بريء من هذا، وأن هذا لا يجوز، وأن إلى آخره. طيب، لو فعل به بعد موته، كما فعل بالحسين بعد موته، وكما فعل بعيسى بعد موته، وكما فعل بالصالحين بعد موته، فإنهم لا يأثمون. وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طيب، فتكون هذه الوصية واجبة، علي حقوق مالية للناس، يبقى أكتب هذه الحقوق لأبينها لأبنائي، هؤلاء الذين يقولون إن أبنائنا لا يعلمون عن شيء، نحن وكذا، أنا ما أخبر زوجتي، بل يعتبرون ذلك من الرجولة، يعني وحزم الأمور، إن زوجتي ما تعرف عن شيء، والأولاد لا يعرفون عن شيء، وليس هذا صحيح. فإن الإنسان لا يدري متى يطرأ عليه، متى يأتي الموت، قد يخرج الإنسان مسافرا فيموت وعليه حقوق كثيرة وأمور كثيرة. لا بد أن تعرف زوجتك وأن تعرف أبنائك ما لك وما عليك. يقول لك: لا، أصلا عرفت زوجتي هتقصقص لي شيء عشان إيه؟ تخاف أتجوز. فلو أنا مثلا عندي مثلا 20,000 جنيه ولا 30، يبقى تبقى إيه ماسكة يدها بقلبها، فتحاول تجريدي من المال حتى لا يبقى معي شيء. وإذا ما بقي معي شيء فحينئذ تكون مطمئنة هادئة البال. فيعتبرون من حزم الأمور ألا يخبر الإنسان زوجته، وليس ذلك بصحيح. فإن الإنسان لا بد أن يبحث عما يبرئ ذمته عند الله سبحانه وتعالى، وعما يكون أطوع له لله، لا ما يظهر من رجولة جوفاء. طيب، وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني إذا كان عليك وصية واجبة يبقى ينبغي أنك أنت تسارع في كتابتها. ولهذا كان ابن عمر، ولهذا كتب ابن عمر وصيته وقال: ما تأخرت فيها منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكره التأخر في الوصية. وأنا أقول في مثل في العصر هذا من الوصايا أيضا واجبة بجوار المال والضمانات هذه من الوصايا الواجبة التي نحرص عليها، من الوصايا الواجبة أن نوصي أبناءنا بالتزام منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلا بد أن تكتب وأن توصي أيضا بأن يلتزم أبناؤك منهج سلف الأمة، وألا يكون صوفيا أو إخوانيا أو تبليغيا أو أشعريا أو حزبيا أو غير ذلك، لأن ولدك سيكون يوما ما وحدا من هؤلاء إلا إذا حصنت من هذا الأمر. فأيضا يوصى الأولاد بمثل هذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش وأنبانا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا وما أوصى. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن هذيل قال وأحمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا حسن بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى. قال لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال أنبانا بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بالتسط ليبول فيه فانخنثت نفسه صلى الله عليه وسلم وما أشعر فإلى من أوصى. قال أخبرني أحمد بن سليمان قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيري. قالت: ودعا بالتسط.
سؤال: هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ الجواب: ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء يوصي فيه، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من ماله وأعطى ماله، ولهذا لما بقيت عنده 7 دراهم كان النبي يسأل عنها دائما ويقول: ما فعلت 7 دراهم أو 7 دنانير؟ فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم شيء. وثانيا، الأنبياء لهم خصوصية، وهو أن ما تركه الأنبياء فإنه لا يورث عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، ما تركناه صدق. إذن هو محتاج إلى وصية، إن كل ما ترك نبي من الأنبياء فهو لأتباعه، ما تركه فهو صدقة. ولهذا لما جاءت فاطمة تطالب بذلك بحق أبيها وكذا من أبي بكر، قال رضي الله عنه: أما من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا ينفقن عليه، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نورث. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم تركة تورث عنه، ولكن سيقوم أبو بكر رضي الله عنه بالنفقة على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يوصف فيه. فهل يقول قائل: إذن أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوصية؟
نقول لا يحل لك الاقتداء في هذا لأن النبي له خصوصية لست مثله في ذلك، وهو إنه ما تركه صدقة، إنما أنت ما تركته فلأولادك، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري ما تركناه من مال، فما ترك أحد دينا، إن ترك دينا فعلي، ومن ترك من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته فلورثته. الأمر الثاني أن الوصية ثابتة قولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت قولا ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة. فمثلا صيام المحرم هذا ثبت قولا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام المحرم، إما أنه أخبر بذلك في آخر حياته ومات ولم يدرك محرم بعد إخبار بهذا الفضل، وإما أنه كان مشغولا بالغزوات وكذا فشغله شيء عن الصيام. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يبقى هذا ثبت بقوله، وما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم فيكون سنة ولو لم يفعله النبي، لأنه قد يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل أشياء. كذلك قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لقبل أصومن التاسع. هل صام النبي التاسع في المحرم؟ هل صام النبي التاسع؟ ما صام النبي التاسع، فقد مات صلى الله عليه وسلم لم يصوم التاسع، لكن هل يكون صيام التاسع سنة أم لا؟ الجواب نعم يكون سنة. طيب لما والنبي لم يصوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك بقوله. فليس كل ما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون تركه سنة، ولهذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قاله بقوله فهذا سنة باتفاق. ولهذا دندن الشوكاني رحمه الله تعالى على هذه القاعدة في شرح نيل الأطار كثيرا، فكان يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض الفعل الخاص لاحتمال ورود الخصوصية، قد يفعل النبي خلاف القول، قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما قال، يقول لا تعارض، حتى لو قال النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقدم قول على فعله، لأن الفعل قد يحتمل إليه الخصوصية. وهذه القاعدة في الجملة صحيحة، لكن العلماء استدركوا على الشوكاني فيها بعض الأفراد، لأنه قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا، أو يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلا على الجواز إلى غير ذلك. الشاهد أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم طالما ثبت قول فهذا السنة باتفاق. طيب ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت قول، ما في قول ولكن تركه، تروك النبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع لنا أن نقتدي بها به فيها؟ الجواب ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. قسم تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي أن يفعله ولكن ما فعل، فيكون تركه سنة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، لم يؤذن النبي، هل نؤذن نحن حتى نجمع الناس؟ فهو خير من أي شيء آخر أن نؤذن. الجواب لا. ليه؟ لأن النبي تركه. طيب وهي عن النبي ترك، لكن النبي ما قال أنه حرام. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، لكن منع صلى الله عليه وسلم بتركه. ليه؟ لأن المقتضي كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون أذان هذا موجود في عهد النبي، لكن كون النبي يترك الأذان مع وجود المقتضي وهو جمع الناس وكذا، فهذا دليل على أنه لا يشرع الأذان، وإنما الأذان يكون للصلوات المكتوبة. فلو جاء واحد الآن أحدث أذانا وقال ما في نهي عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي تركه وهذا الترك مع وجود المقتضي. لكن قد يطرق النبي مع وجود المقتضي وأفعله، إذا ثبت أن تركه كان لعلة خاصة، يعني هل يمكن أنه النبي يطرق مع وجود المقتضي وأفعله؟ الجواب نعم، وهذا القسم الثاني في الطرق، وهو أن يتعلق بالترك علة تنتفي بعد موته صلى الله عليه وسلم، كالاجتماع على صلاة التراويح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاجتماع على صلاة التراويح، ترك، والمقتضي موجود ولا لا؟ موجود. لكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا ماذا؟ خشية أن تفرط. طب هذا المعنى منتفي بعد موته ولا باقي؟ منتفي خلاص، ما عاد شيء يخشى من فرضيته، ما عاد شيء يخشى من فرضيته فنفعله. يبقى ترك النبي معزول مقتضى مقتضي فلا نفعل، ترك النبي معزول مقتضي وفعلنا، ما الفرق بين الحالتين؟ ترك النبي معزول مقتضي فتركنا، ترك النبي معزول مقتضي ففعلنا. الفارق بين الحالتين ما هو؟ ان الحالة الثانية تعلق بها معنى يزول بزوال بموت النبي صلى الله عليه وسلم زي صلاة التراويح. الامر الثالث ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، فيكون ترك ذلك مباحا وليس سنة، ولو فعله الإنسان ليكون مبتدعا لأن المقتضي لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما فعله المسلمون، زي مثلا تنظيم الجند والمصالح التي يفعلها ولاة الأمور من صالح رعاياهم وكذا، هذه ما كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فعلها الإنسان وقد تركها النبي فلا يقال بدعة، لا يقال بدعة. ليه؟ لأن لم يكن المقتضي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتال أبي بكر المرتدين نقول بدعة؟ النبي ما قتل يا أخي، لأن النبي أصلا ما وجد مانع زكاة، مانع الزكاة بهذه الصورة وتركه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا شيء وجد بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقتال أبي بكر المرتدين مانع الزكاة كان غير خارج عن النصوص، بل هو قد وافق فيه النصوص. الشاهد من هذا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، فنقول لم يوصي صلى الله عليه وسلم لأمرين: أولا ما كان عنده مال، وثانيا أن ما تركه النبي أصلا صدقة، ما تركه النبي صدقة، ولا يورث على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون الوصية في من له مال وله ورثة يخشى أن يأخذ الورثة المال كله فيريد أن يجعل شيئا من ماله في سبيل الله. أما النبي فكل ما تركه الأنبياء فهو صدقة، حينئذ لا يحتاج إلى وصي.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالثلث. قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت مرضا أشفيت منه، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قال: أخبرني عمرو بن منصور وأحمد بن سليمان واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء. قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون في أيديهم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سعد بن عفراء أو يرحم الله سعد بن عفراء، ولم يكن له إلا ابنة واحدة. قال يا رسول الله أوتي بمالي كله؟ قال لا، قلت النصف. قال لا، قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم قال حدثني بعض أهل سعد قال مرض سعد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا، وساق الحديث. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير المسمار قال سمعت عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه سعد بكى وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال لا إن شاء الله. فقال يا رسول الله أوصي بماله كله في سبيل الله؟ قال لا. قال يعني بثلثي؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فثلثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بماله كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم. قال أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول حتى قال قلت هم أغنياء. قال أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو كبير. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بماله كله؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال أخبرنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأوصي بالنصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث؟ قال نعم، الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو مريض فقال إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بنصفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بثلثه. قال الثلث والثلث كثير. قال أخبرنا القاسم زكريا ابن دينار قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب
فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنما أغروا به تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي، لم تنقص تمرة واحدة، لم تنقص.
فهذه الأحاديث كلها قاضية بأن الوصية لا تزيد عن الثلث، وأن الإنسان إذا أراد أن يوصي فإنه يوصي بأقل من الثلث، فالثلث جائز، وأما أقل من الثلث فهو المستحب، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. في عندنا أحاديث في بعض الأبواب تكون أحاديث كبارا وتكون عمدة، ولهذا لا تنسى. يعني لما نيجي إلى باب الوصية فعندنا حديث سعد بن أبي وقاص يقفز ليكون الحديث الأول في الباب والذي تتعلق به أحكام كثيرة. لما نيجي مثلا في الحج فعندنا مثلا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حديث أيضا كبير في الحج. في مثلا في باب من باع واشترط الظهر وكذا يأتينا أيضا حديث جابر في جمله الذي باعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا أحاديث يعني تكون أحاديث كبيرة في أبوابها. من هذه الأحاديث حديث سعد بن أبي وقاص لما نزل به مرض شديد وهو بمكة، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، وظن سعد أنه ميت، أنه ميت، ولهذا قال يا رسول الله أموت في الدار إن هاجرت منها، مع أنها بلده، لكن هو يريد ألا يموت فيها، يريد أن يموت في مهجره هناك لا في الدار التي هجر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستطول به الحياة، فقال له لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، وهو ينتظر الموت. وفعلا أبقاه الله سبحانه وتعالى حتى نفع الله بأقواما. وأي نفع؟ هذه الفتوحات التي فتحها سعد بن رضي الله عنه، وجاب الأرض من مشرقها إلى مغربها، وكان من جنود الله عز وجل الذين فتح الله عز وجل على أيديهم الكثير والكثير. فسأل الصديقية القادسية تخبرك من سعد رضي الله عنه الذي أدب من أدب من الروم وغيرهم، فطارت به الحياة وصار له ورثة كثر، لأنه ما كان له وقتها إلا ابنه، وصار له ورثة وطارت به الحياة حتى نفع الله عز وجل به أقواما وأضر به آخرين. فهنا قال له صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث إيه كثير. في حديث جابر رضي الله عنه أن أباه قد ترك له حملا كبيرا، من هذا الحمل دين عظيم كان قد تركه جابر، والد جابر لجابر، فماذا يصنع فيه وليس عنده ما يسد به هذا الدين؟ والحمل الثاني البنات، ترك له 6 بنات، فماذا صنع جابر؟ أحسن ووفى وبر واستعان الله. أما البنات فقد تزوج امرأة ثيبا لتكون أصلح لهن، وآثر أخواتي بنفسه. فإن الإنسان يميل إلى البكر، لكن هو ترك البكر وأخذ الثيبة من أجل أن تصلح هذه المرأة شؤونهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال هل أتزوجت؟ قال نعم. قال من قال امرأة ثيبك؟ قال هل بكرا تدعبك وتلعبها وتلاعبك وتلاعبها؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقال جابر يا رسول الله إن والدي قد ترك لي 6 بنات، وإنه لا يصلح لهن امرأة مثلهن. أجيب واحدة بقى صغيرة تقعد دي تسرح ودي تسرح ودي تلبس ودي تلبس ودي كذا وهكذا، تغار مثلهن. فآثر جابر أخواته بهذا. الأمر الثاني أنه أرقه دين والده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما عندي سوى كذا، ولو أتيت فارك الغرماء أو تكلم الغرماء. يعني يترك شيئا من هذا الدين. كلم النبي فلم يستجب أحد، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجعله كما جاء في الحديث أقساما، ثم جلس على أكبره وقال ادعوا لي الغرماء. وجاء كل غريم يعني كل من له دين خذ 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 خذ، يقول حتى أخذ الجميع ما له. يقول جابر رضي الله عنه وكأنها ما نقص منها تمرة واحدة، كان ما نقص منها تمرة واحدة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بالبركة. أيضا حصل هذا للصحابة من أشهر ما حصل من حصل له، وأيضا من الأحاديث الكبار في هذا الباب، الزبير بن عوام لما كان يوم الجمل فقال لولده يا ولدي ما أراني اليوم إلا أقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني، أكبر همي عندي ديني. ثم أوصاه بتسديد ديني إذا مات، قال له إحنا عندنا كذا وكذا، وفي وبيع وسدد، فإن أعياك شيء فاستعن بمولاي. قال فما دريت ما قصد بمولاي، حتى قلت له ومن مولاك يا أبي؟ لعله يمكن واحد يعاونه في السداد. قال فمن مولاك؟ قال الله. قال عبد الله فما وقعت في شيء من دينه يعني من ضيق إلا قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير، يا مولى الزبير اقض عن الزبير، فيقضي الله سبحانه وتعالى. الزبير هذا ما كان عنده من أرض، وقد امتنع عبد الله أن يأخذ شيئا، ما كان عنده من أرض وبيعت وكذا وسدد دينه، وجاء ولده فنادى في الموسم 4 سنين كل سنة ينادي ألا من كان له عند الزبير دين، من أجل أن لا يبقى أحد. ومع ذلك قسموا تركة الزبير رضي الله عنه بعد موته، فإذا بنصيب كل واحد يفوق المليون، 1000 1000 و100 1000 يفوق المليون، وهذا من البركة. يا مولى الزبير اقض عن الزبير، قال استعن مولاي بمولاي. الله أكبر، وكأن يعني الله سبحانه وتعالى قريب منهم هذا، لأن طبعا يحسن الظن بالله، والإنسان يحسن الظن بربه سبحانه، لسيما إذا نزل بالموت يحسن الظن بربه. إذن أعياك شيء استعن به بمولاي. ولهذا لم يستعن عبد الله بن الزبير بأحد إلا بمولى الزبير، فهل تركه مولاه؟ أبدا، وإنما وفى ما كان عنه. نعم، فإذا الوصية تكون بالثلث وهذا جائز، أو بأقل وهذا هو المسنون. طيب نكتفي بالقدر هذا ونأخذ ما تيسر من النونية، والله تعالى أعلى وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.